أما المسائل المتعلقة بأحكام الأضاحي فتنتظم في مسائل. مسألة الأولى: حقيقة الأضاحي أنها قربة من الذبائح تذبح في أيام معلومة، فهي ذبائح معينة تذبح في أيام معلومة. المسألة الثانية: حكم الأضحية سنة مؤكدة تأكيدا شديدا، وذهب بعض أهل العلم إلى وجوبها على القادر، وهو اختيار شيخنا ابن باز رحمه الله تعالى، أن من كان قادرا فإنه يضحي. فسئل شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى: هل يقترض الإنسان ليضحي؟ فقال: إن كان له قدرة على السداد فيقترض، وإلا فلا. يعني إن كان الإنسان في أول الشهر ليس عنده مال، لكن يكون عنده في آخر الشهر مال، فإنه يقترض ويشتري أضحية ويذبحها ثم يسدد بعد ذلك قيمتها لمن اقترض منه. المسألة الثالثة: وقت ذبح الأضاحي هو اليوم العاشر من ذي الحجة والأيام الثلاثة التي تليه، يعني العاشر، الحادي عشر، والثاني عشر، والثالث عشر. تجب من وقت الفراغ من صلاة عيد الأضحى وتنتهي إلى غروب الشمس يوم الثالث عشر، والليل بينها وقت للذبح، يعني يوم العاشر في الليل يذبح، يوم الحادي عشر في الليل يذبح، يوم الثاني عشر في الليل يذبح، لكن لا يذبح ليلة العاشر في الليل قبل يوم عشرة، ولا يذبح كذلك في اليوم الثالث عشر بعد غروب الشمس. فإذا غربت الشمس في اليوم الثالث عشر فقد انتهت مدة ذبح الأضاحي. المسألة الرابعة: الأعيان التي تذبح منها الأضاحي هي الغنم معزا وضانا، والإبل والبقر، والإبل والبقر تكفي عن سبعة، وأما الشاة فتكون عن الرجل وعن أهل بيته، والأفضل الإفراد بواحدة، فالواحدة من الشياه أو المعز أفضل من السبع في بقرة أو في ناقة. المسألة الخامسة: حدد الشرع لما يذبح من الأضاحي سنا، فالمشروع لمن أراد أن يضحي من الضان أن يكون ستة أشهر فما فوق، ومن المعز سنة فما فوق، ومن البقر سنتان فما فوق، ومن الإبل خمس سنوات فما فوق. المسألة السادسة: السنة أن ينوي المضحي بالأضحية عن نفسه وعن أهل بيته أحياء وأمواتا، فيدخلهم جميعا في هذه الأضحية كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وأهل البيت هم الذين يجمعهم مطعم واحد. فلو قدر أن رجلا معه أولاد ومعهم زوجاتهم وأولادهم ويجتمعون في طعامهم في بيت كبير، فهؤلاء أضحيتهم واحدة إذا شاءوا، فتكفي عن الأب وعن أولاده وأولاد أولاده. وأما إن كانوا معه وكل واحد منهم منفرد بسكنه ومنفرد بمطعمه ومشربه، كمن يسكن عنده أولاده في شقق في البيت ولهم مأكلهم ومشربهم، فهؤلاء كل واحد منهم يضحي عن نفسه. المسألة السابعة: السنة أن تكون الأضحية عن الميت على وجه التبع، فيضحي الإنسان عن نفسه وعن أمواته من والديه ووالد والديه وغيرهم ممن أحب، ولا يفردهم بأضحية إلا إذا كانت هناك وصية. فإذا كان أحد من الأموات كوالد أو والدة أو جد أو جدة وصف بالأضحية فأراد أن يحسن إليه بذبح الأضحية هذه عنه، فذلك جائز، وتتأكد إذا كان قد ترك مالا. فإذا كان الموصى قد ترك مالا تذبح منه الأضحية فتتأكد على الموصى أن ينفذها. المسألة الثامنة: السنة أن يباشر المضحي ذبح أضحيته بنفسه، فإذا تمكن من ذبح أضحيته بنفسه فهذا أفضل، فإن لم يتمكن من ذلك شهدها، يعني أمر من يذبحها ونظر إليه حال ذبحها، وإذا لم يتمكن من ذبحها ولا من شهودها تذبح في بلده كالحاصل عندنا الآن، فقد لا يكون كبير السن مستطيعا أن يذهب إلى المسلخ فتذبح في بلده، هذا هو ترتيب الأضحية. أما بعثها إلى خارج البلاد فهذا فيه نظر، ولا ينبغي الإنسان أن يتساهل في ذلك، لأن الأضحية ليست صدقة لحم، الأضحية يتقرب إلى الله عز وجل بإراقة الدم فيها. قال الله تعالى فصل لربك وانحر، ما قال له وأطعم أو وتصدق باللحم، قال وانحر. فمن العبادات التي يتقرب بها إلى الله عز وجل أن يسفك العبد الدم من بهيمة الأنعام في الأوقات المؤقتة، ومنها الأضحية. ينبغي أن يجتهد الإنسان في إصابة الأضحية كما أمرت بها الشريعة. المسألة التاسعة، السنة أن يأكل المضحي من أضحيته ثلثا ويتصدق بثلث ويهدي ثلثا، فيأكل هو أهل بيت الثلث ويتصدقون عن الفقراء والمحتاجين بثلث، ويهدي إلى جيرانه وإلى أصحابه وإلى أحبابه ثلثا، ولو أكلها جميعا كان ذلك جائزا. ولو وضعها في الثلاجة وجعلها مقسمة في الأيام فذلك جائز، لكن الأكمل هو الذي ذكرناه. المسألة العاشرة، الأفضل من الضحايا أغلاها ثمنا، فإذا كانت الأضحية غالية في ثمنها فهذه أفضل الأضاحي، وإنما تكون غالية لأجل ثمنها وجودة لحمها. فإذا أراد الإنسان أن يضحي يقدم إلى الله سبحانه وتعالى الأغلى والأعلى. المسألة الحادية عشرة، مما يستحب أن يهيئ الإنسان أضحيته، فقد كان المسلمون يأتون بالأضاحي قبل وقتها ويقومون على رعايتها وتسمينها، وهذا كان إلى وقت قريب، فإذا أمكنه ذلك فإن هذا هو الأفضل، أن يشتريها في اليوم الخامس أو السادس أو السابع ثم يلقيها عنده ويذبحها في اليوم العاشر، فهذا أفضل. المسألة الثانية عشرة، إذا أراد الإنسان أن يضحي بأضحية ينبغي أن تكون كاملة الأوصاف. وعند أصحاب السنن من حديث البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع لا تجزئ بالأضحية: العوراء البين عورها، يعني منخسفة العين التي ذهبت عينها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها يعني التي تعرج، والعجفاء يعني الهزيلة التي لا تنقي يعني التي ليس فيها ماء لعظامها فهي ضعيفة. فهذه الأنواع الأربعة لا تجزئ الأضحية بها، ومثلها ما كان أشد منها في صفتها، فمثلا العوراء أشد منها العمياء، فالعمياء لا تجزئ في الأضحية، مثلا العرجاء أشد منها مقطوعة اليد ومقطوعة الرجل، والعجفاء التي لا تنقي أشد منها التي لا تمشي الزمنة التي لا تمشي البتة، ومثلها كذلك التي على وشك الولادة حتى تفرغ من ولادتها، فإن فرغت من ولادتها سالمة جازت الأضحية بها، أما حال ولادتها فلا. المسألة الثالثة عشرة، إذا أراد المضحي أن يضحي أضحيته ويذبحها فإنه يستقبل بها القبلة ثم يسمي ويكبر فيقول بسم الله الله أكبر، ثم يقول اللهم تقبل من محمد ومن آل محمد ومن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، والواجب عليه هو الأول وهو التسمية، فإذا زاد ما بعد ذلك فإنه أكمل بأضحيته. المسألة الرابعة عشرة، مما ينبغي أن يتحرى من أراد أن يأمر أحدا بأن يضحي أن يتيقن أنه سالم الدين في توحيده واعتقاده، فإن اليوم صار في هذه البلاد من يضحي من عقيدته مشوبة، ممن يدعو غير الله ويستعين بغير الله عز وجل، فينبغي الإنسان يحتاط في من يذبح عنده وأن يجتهد في ذلك قدر المستطاع، فإنه أبرأ لذمته. المسألة الخامسة عشرة، لا يعطي الجازر يعني من يذبحها له منها شيئا، وإنما يعطيه مالا غيرها، لا يعطيه من جدها ولا من غير ذلك، وإنما يعطيه مالا في قيمة ذبحه وجزره لها. هذه جملة من المسائل المتعلقة بأحكام يوم عرفة وبأحكام الأضاحي. كان عنده مسألة يتفضل بها. يقول الشيخ سيد عنده أربع زوجات، هل يذبح عن كل واحدة أضحية هي وأولادها؟ الجواب لا، يذبح أضحية واحدة عنه وعن أولاده وإن كثر. لو كان عنده أربع زوجات ومئة ولد من أولاده وأولاد أولاده كلهم مطعمهم واحد صبهم واحد فإنهم كلهم يرجعون إليه. وإذا كان عنده أربعة بيوت لكل زوجة بيت هؤلاء أيضا يجمعهم أضحية واحدة لأن كلهم يرجعون إليه، فيكفي أن يذبح أضحية واحدة. إذا كان المضحي هو الوالد وإنما دفع إليه أحد أولاده قيمتها فإن الذي يمسك عن الشعر هو المضحي نفسه، أما الذي يدفع القيمة هذا لا شيء عليه. وذكرنا في مسألة الزمن أن من أراد أن يضحي فإنه يمسك عن شعره وبشرته إذا دخل العشر، ولو قدر أنه أخذ منها شيء هذا لا يفتح صحة الأضحية، يستغفر ويتوب إلى الله عز وجل. وكذا لو لم ينوي الأضحية إلا يوم التاسع فإن ذلك لا يضر، يمسك عن شعره ثم يضحي في وقتها. الحاج له حالان، الحال الأولى أن يكون قصده من ذبح الأضحية في منى ومكة، فهذا السنة في حقه أن لا تكون أضحية وإنما تكون هدية، سواء كان متمتعا أو كان مفردا أو كان قارنا وأراد أن يتطوع بذلك في حق المفرد أو كان متمتعا أو قارنا فتلزمه الهدي فيذبحه. وأما إن كان يريد أن يبقيها عند أولاده ويذبحون أضحية عنه فذلك جائز، لكنه يبقى على إمساكه من ذلك إلا ما تعلق بالنسب. مثلا إنسان أراد أن يذبح أضحية ووكل أولاده على ذلك ثم ذهب إلى مكة ثم أراد أن يتمتع فأدى عمرة، فلما فرغ من العمرة يجب عليه الحلق أو التقصير، فهذا يجوز له أن يأخذ من شعره لأن هذا من جملة النسب فلا شيء عليه في ذلك. إيش؟ الجلد إذا يتصدق به تصدق به، إيش؟ لا يعتبر أنه أعطى، يعني يعطي جاز من الجلد قصدك؟ لا يعطي شيئا منه، لا جلدها ولا لحمها. جزاكم الله خير، وفق الله جميعا في الرضا، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.